إليه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه سنة الله فينا، كلنا ميت شيع ميت وراحل يودع راحل، والفرق بيننا أنفاس. ها نحن يعني منذ ساعات كنا نستقبلكم ونفرح باستقبالكم، وها نحن اليوم نودعكم، فهذه آخر لقاء بيني وبينكم، سأسافر غدا إن شاء الله تعالى. يعني فأحببت يعني ألا ينتهي اللقاء حتى نعيش مع كتاب الله عز وجل هذه اللحظات، وقد سمعنا هذه الآيات التي تليت في صلاة المغرب والتي ذكرنا فيها ربنا بخير من سكن هذه الأرض صلى الله عليه وسلم. حين نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد لبيته من شدة ما عاين من يعني حضن جبريل الله، بل أخذه ورده وأخذه ورده، عاد يقول زملون ذا السرون، عاد وجلا خاف على نفسه، حتى قال لزوجة خديجة خشيت على نفسي، خشيت أن يكون هذا أمر شديد لا أحتمله ولا أطيقه. فقرأت من سلوكه ومن أخلاقه ومن عطائه ما عبرت عنه من خلال ما عاشت مع رسول الله، فقالت والله لا يخزيك الله أبدا. وهذا يدلنا على أن حتى أهل الجاهلية كانوا أن يعلموا علم اليقين من قدر رب العالمين، أن من أصلح بينه وبين ربه لن يخزيه الله أبدا. سيدة عائشة خديجة كانت على الجاهلية، ما زالت قبل الإسلام، لكن قرأت هذا المشهد، هذه القراءة الدقيقة، بل قرأت هذه السنة الربانية التي جرت في جل البشرية، فما سمى إنسان بدينه وأخلاقه وأخزاه الله بحسن خلقه، فهذا محل تكريمه لا محل عقابه. لذا قالت هذه العبارة والله لا يخزيك الله أبدا، ثم عللت إنك لتصل الرحم وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نواب الدهر، وأخذت تعدد مكارم أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم التي عاشتها معه سنين. البعثة كانت بعد عشرة دامت 15 عام، قرأت المشهد قراءة صحيحة ورأت هذا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم ويعلم القاصي والداني أن من مات على طاعة لن يخزيه الله أبدا، ومن عاش على طاعة لن يخزيه الله أبدا، ومن حسنت أخلاقه لن يخزيه الله أبدا. ندرك هذه الحقائق. الشاهد، أرادت امرأة صالحة أم وحدها، بل هيأها الله لتكون زوجة لنبيه من البداية إلى النهاية، هيأها لتكون أهل الجنة، فما سمت عليها من نساء الأمة أمة ولا امرأة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تزوج بعدها الصديقة بنت الصديق سيدة عائشة، وكانت بكرا سيدة خديجة سيد، فكان يكثر ذكر خديجة ويكثر مدحها والثناء عليها، حتى غارت أم عائشة وقالت يا رسول الله ما هي إلا شمطاء عجوز شمطاء أبدلك الله خيرا منها. فغضب قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كذب الناس، ونصرتني حين خذل الناس، ووستني بمالها حين تخلى عن الناس، وكان لي منها الولد ولم يكن لغيره. قالت سيدة عائشة فما ذكرتها بعد ذلك اليوم قط. إذن ندرك الخير خير ولا يواجه من الله إلا بالخير، هذه حقيقة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان هذا حاله، وكان هذا سلوكه الذي قرأته أم خديجة. فلما رأت خوفه وجله مما حدث نصت على هذه العبارات، ثم أردت أن أخف عنه فخذته ابن عمها ورقة فقص عليه ما كان. لقنته هي سنة أن الله لن يخذل من أطاع ولن يخذل من حسنة أخلاقه. ثم علمه ورقة سنة أخرى حين وصف سأله عن جبريل عن عمن الوحي، فوصف له مكان من أم جبريل، فقال يا ابن أخي إنه الناموس جبريل الذي نزل بالوحي على موسى وعيسى، وبنو إسرائيل ينتظرونه، وكان من النصراني، وما كنت أظن أن يكون من العرب، كنا نظن أنهم بني إسرائيل. ثم قال عبارة عجيبة يبين فيها سنة ربانية، قال ليتني كنت فيها جزعا. جزعا يعني عن شاب في عنفوان شبابي، فالجزعة من الغنم والإبل الشابة عمرها سنتين ثلاثة. ليتني كنت فيها جزعة إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم، غير متصور أن قريش تخرجه عقلا، لأن قريش كلها كانت تجله بل تذله من الدلال من صباه. لما كان طفلا جده عبد المطلب سيد قريش كان يذله ليتمه، بل يقدمه على أبنائه، بل يجلسه على حجره دون أولاده وحفيده لموت أبيه وفي بطن أمه وليتمه. فلما رأت قريش ذلك لقبوه بيتيم قريش، وكأنه لا يتيم في قريش غيره، فكان يعاملوه معاملة أسمى ما يعامل به يتيم. لما شب ورأوا من حسن خلقه ومن صدقه وأمانته لقبوه الصادق الأمين، وقدموه في المجالس وكرموه على سائر الخلائق. ما وجده منهم يتصور معه إخراج، لذا قال متعجبا أو مخرجهم، فقال ورقة يا رسول الله ما جاء أحد بمثل ما جئت من حق إلا عودي، حتى تتعلم الأم هذا الدرس ما حمل رسالة الله أحد للخلق إلا ووجد له أعداء. بل هذا نص القرآن، قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي بلا استثناء عدوا من المجرمين، وقال في أخرى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. فإذا ندرك هذه الحقيقة، لما حدث هذا الحوار بعدها انقطع الوحي، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن انقطاعه بسبب أنه قص ما كان حكى ولم يكتمه، فحزن حزن شديد جدا. انقطاع الوحي زاع خبر في قريش، لأنه أن مجرد كلمة نبوة ورسالة أصبحت لأهل الأرض موضع إزعاج شديد. انقطعت النبوة من زمن المسيح من 600 عام، وظنوا أن قصة النبوة انتهت وإلى الأبد، فكيف يدعي أحد النبوة بعدما شخصية عادية؟ ده شخصية محبوبة فلها أثر، فخاف منه جدا. تخيل وهو ما زال نبئ فقط برسالة لم يدع أحد في البداية، فلما انقطع الوحي هللوا وفرحوا واستبشروا ونشروا الخبر في الأرض كلها، إعلام أفاك كذاب. وقالوا عبارة عجيبة، قالوا قال رب محمد محمد، خلاص قصة النبوة انتهت والرسالة انتهت، قال هي يعني هجره هجرا لا لقاء بعد، بل جاءته أخطر إعلامية غشيمة على وجه الأرض في هذا التوقيت، أم جميل زوجة أبو لهب، وواجهت النبي بهذا، قالت أقلاك شيطانك يا محمد، خلاص هجرك. فبعد غياب ما يقرب من الشهر نزل سورة الضحى التي تريد، والرب أراد أن يبين لهم حقيقة هذا النبي حتى نعرفها، بل يضع لنا قواعد التعامل من خلالها. فذكر ثلاثيات، ثلاثة أمور تقابلها ثلاثة تترتب عليها ثلاثة، ثلاثة منح للنبي صلى الله عليه وسلم يقابلها ثلاث مؤهلات في شخصه، يترتب عليها ثلاثة أعمال تلزمه وتلزم أمة بعد، هذه سموها الثلاثيات. سورة الضحى تميز بهذا، جاءت هذه الثلاثيات بعد القسم، فقال تعالى والضحى والليل إذا سجى. والقسم عين من علوم القرآن، بل من العلوم التي تحتاج منا لدراسة وبحث، علم خطير وكتبت في مؤلفات، لماذا أقسم ما أقسم وما جو القسم وما الفائدة المستقامة القسم. إذا ندرك هنا أقسم بشيئين، الضحى والليل إذا سجى، ما ارتباط هذين بقصة أن رب محمد خلق محمدا؟ هذه في صم موضوع، فالقسم له ارتباط شديد جدا بالمقسم عليه. فإذا كنتم تتصور أن رب العالمين يقل النبي، فاسمعوا هذا، ما حال الناس حين بعث بعد 600 عام من انقطاع النبوات عن الأرض؟ بلغ أهل الأرض نهاية الفساد، أشد دركات الفساد، لما نقول دركات لأسفل الدرجات لأعلى، يعني انسفل الناس انسفال ما بعده انسفال، حتى أظلمت الأرض بأهلها، ما بقي فيها إلا الظلم، بل استحقت من الله اللعن. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم كلهم إلا بقايا من أهل الكتاب، لأن الظلام ساد والفساد زاد والظلم ساد والإجرام ساد حتى بلغ النهاية. فوصف الله هذا الواقع بقوله والليل إذا سجى، ليصف لنا البيئة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيشبهها بالليل إذا سجى. لم نتكلم في إذا سجى، هل سجى سكن؟ ها؟ قول، وحاول البعض يبرره بأن الوحي انقطع سكن فترة ثم عاد، لكن الحقيقة المعنى أدق، الليل إذا سجى إذا بلغ قمة السواد والظلام، بلغ نهايته. وهذا وصف لواقع البشرية ابان بعثة سيد البري. إذا وصلت البشرية لهذا الحد، كل الأنبياء قبل نبينا، كل نبي بعث لمكان بأهله لقومه، ما بعث لغيره، النور الذي جاء به كل نبي أنار بيئة، أنار مدينة، أنار دولة. طب والأرض سجدت كلها تحتاج لكشاف لنور المدينة، لنور يذهب الظلمة ويبددها عن قبيلة؟ ولا عايزين كشاف ينير الأرض بأسرها؟ وصلت؟ فوصف الله نور نبيه بالضحى، بالضحى أشد ساعات النهار إضاءة، وأن هذا النور ما جاء لبيئة دون بيئة، بل جاء للأرض بأسرها، بل جاء للعالمين، لكل من في الأرض من إنس وجن وملائكة وغيرهم الخلائق، لكل العوالم التي عاشت على الأرض وتحت أيدي السماء. بطارية الساعة خلصت. فأقسم والضحى والليل إذا سجى، ليصف الواقع ويصف شدة حاجة هذا الواقع لهذا النور الساطع من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بجواب القسم، وهذه أول المنح، لم يقل ما قلاك ربك، هم قالوا قلاه، ما قال ما قلاك، قال ما ودعك. ما الفارق بين القلة والوداع؟ القلة هجر لا لقاء بعده، كما قال النبي لوط لقومه لما أصروا على الفواحش، قال إني لعملكم من القالين، دي تجعلوها علقوها في البيوت، ها؟ إني لعملكم من القالين، الهاجرين هجرا لن نلتقي بعده. إذن القلة الهجر الذي لقبت، والوداع الفراق، فراق حبيب لحبيبه على أمل اللقاء. وانظر ألطاف الله في حديث النبي، قال ما ودعك. الوداع نفسه ما وقع، وداع الحبيب لحبيبه ما وقع، وانت أخر الأهل قليلا لا يعني أن الله ودع نبيه. فجاء بألطف العبارات، ما ودعك، مع ملحوظة ذكر مع ما ودعك في الخطاب، لم يذكرها مع القلة، سنوضح. ما ودعك ربك، إذا كان هو الذي رباك وصنع لك عيني واختارك لرسالته كيف ودعك؟ لذا قال ما ودعك ربك، وكأن رب العالمين رب له وحده، لما خصه به من خصائص لم ينال هذا الشرف أحدا غيره، فقال ما ودعك، وخاطبه بكاف الخطاب ليبين أهليته لخطاب رب الأرباب، واستمر الخطاب ما ودعك ربك، لم يقل رب العالمين، قال ربك، ليبين فضل الله عليه في تربيته له وفي صناعته له على عينه وفي اصطفائه لهم بين خلقه. السورة كلها تبين هذا الصفاء، ما ودعك ربك، لم يقل وما قال وما قلاك، قال لو قال ما قلاك، نفي القية بكاف الخطاب فيه مذمة، فأبى الله أن يأتي بالكاف، قال وما قال، وكأن القلاء وإن نفاه ليس هو له بأهل بحال. إذا قال وما قال، وما قال من؟ حول الأمر الغيبة، وكأن القلاء يستحقها غيره ولا سبيل لها إليه. واضح المعاني؟ احنا كده بنقرأ الضحى، اللطائف دي مهم تفهموها. ما ودعك ربك وما قلى، هذه أول منح، هيقابلها إيه؟ ألم يجدك يتيما فآوى، النتيجة فأما اليتيم فلا تقهر. هنوضح واحدة واحدة، ما ودعك ربك وما قلى، بس قالوا لا، ولا الآخرة خير لك من الأولى. ما الآخرة؟ آخر الوحي، لأن النبي خاف أنه أحد ينقطع ويحرم هذا الفضل الكبير، لأنه حكى وقص لزوجته والورق، فقال اللي جاي خير ما فات. فقيل ولا الآخرة، أي آخر أمرك في الرسالة، وقيل ولا الآخرة ما يأتيك في دنياك، وقيل ولا الآخرة ما يأتيك يوم لقاء رب الأرباب، وقل ولا الآخرة كل شيء من الآن إلى الأبد. وهذه أجمع المعاني، كل هذا خير لك ما فات. إذن لا يأتيه من اليوم فصاعدا إلا الخير في الدنيا والآخرة، هل هذا المعنى؟ وللآخرة خير لك من الأولى. قابلها بإيه؟ ووجدك ضالا فهدى، وأما السائل فلا تنهر. سنوضح ارتباطات هذا. ثم ذكر المنة الثالثة، ها؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. سوف للمستقبل، وبيان لعطاء الله له. عطاء في إيه؟ كل أنواع عطاء، في وحيه، في منحه، في عطاء، في يعني خيراته، في بركاته في الدنيا والآخرة. ولسوف يعطيك ربك، إذن عطاء لا حد له، وعطاء لا محدودية له، يبقى لا نهاية له وليس محدود أنواع بعينها، كل أنواع عطاء لا حد ولا محدودية. ها، ولسوف يعطيك ربك لغاية فين؟ ما يرضى؟ طب من يرضى؟ قال له أنت. ولسوف يعطيك ربك في إيه؟ الله. وهل عطاء الرب ليرضى الخلق ولا يرضى هو عن الخلق؟ رضاه الغاية، فلماذا جعل الرضا رضا حبيبه؟ ليبين لنا حقيقة عظمى، أن الله ارتضاه نبيا وارتضى منه كل عطاء حتى صار كل عطاء منه دين يرتضيه رب العالمين. وهذه وحدها تكفيه بشر، أن كل صادر عنه دين يرضى عنه رب العالمين، معنى خطير جدا. فترض سيدة عائشة زوج أمي وأقرب الناس إليه، من كثرة ما رأت من هذا المعنى قالت عبارة عجيبة، قالت يا رسول الله والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، من كثرة معاينة ما يتمناه النبي، ما يشتهي النبي، ما يفكر فيه النبي، يأتي الوحي له به، حتى رأت منه هذا فقالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، اللي أنت تحبه يحقق لك، من كثرة ما رأى من رضا الله عما ارتضاه نبيه ليرضيه بكل ما ارتضاه. هذه معنى خطير جدا. هذه المنحة الثالثة قبلها إيه؟ وأما ها ووجدك عائلا فأغنى، وأما بنعمة ربك فحدث. يبقى ذكرنا المنح، وسمحونا بختصر اختصار شديد، وإلا في هذه السورة اللي عايز تفصيل لشرح لها في 22 محاضرة، والمحاضرة ساعة ونص، هنا يعني هنلمها نستاذ نلمها. فقابل هذه الثلاثة بثلاثة، قابل الأولى بقوله ألم يجدك يتيما فآوى، ليبين مؤهلاته لما أنعم الله به عليه. إيه معنى ألم يجدك يتيما؟ إيه معنى اليتيم؟ كلنا حافظين اليتيم من مات أبوه دون الحنس دون بلوغ. طب لما خاطب الله نبيه كان يتيم ولا كان في الأربعين؟ النبي نفسه يقول لا يتم بعد احتلال، اللي بلغ لا يسمى يتيم، يتيم قبل البلوغ. يبقى من مات أباه صغيرا قبل بلوغ يسمى يتيم، بعد البلوغ لا يسمى يتيم، ده أصبح رجل، لذا قال لا يتم بعد احتلال. فهل النبي في هذا الوقت يتيم؟ ولا يمن عليه بما كان أنه يرعاه في صباه. طب كم آوى الله من اليتامى في صغرهم؟ ها كم يتم أواه؟ أين موضع المنة؟ ها بعيد فيها منة بنزاع، لكن ليست هي المنة التي تؤهله لهذه النعمة. العرب فسرت بمعاني أخرى، منها قولهم إن اليتيم من تلف له، يعني اليتيم ليس متى أباه، قال إن اليتيم من تلف له، وبعضهم يقرأها إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغول. هو ده اليتيم الحقيقي اللي فقد أباه، كل من حوله يعطف عليه يعوده عاطفة أبيه أو شيئا من عاطفة أبيه، جيرانه أهله أقاربه كل واحد يعطيه شيء، لو حسبت المجموع قد يفوق عطاء أبي. وصلت؟ طيب، واللي أبوه أحياء وأمه تخلت عنه وأبوه انشغل، عد هذا هو اليتيم الحقيقي. ليه؟ لماذا؟ لأن كل الدنيا تؤمل أن له أبا وأم يعطونه هذا الحنان، فيرون فيه لا يرون فيه يتما، والحقيقة أنه يتيم، بل لا يجد ما يجد اليتيم، فلا عطف عليه أبويه ولا عطف على الناس، فهو أشد عذاب وأشد ابتلاء من أي يتيم. لذا عدوا هذا هو اليتم الحقيقي، إن اليتيم من تلقى له أم تخلت أو أبا مشغول. فهل أم النبي تخلت عنه؟ ها؟ وأبوه انشغل، أبوه مات وفي عمه، وأم ماتت وهو صغير. المعنى الثالث اليتم، ولعل هذا هو المراد كما قال مجاهد، مجاهد هذا تلميذ عبد الله بن عباس ومن أنبل تلاميذه ومن أعلم علماء التابعين في التفسير، قال العرب تقول شجرة يتيمة، مات أبوها، إيه معنى يتيمة؟ قالوا إذا كانت وحيدة من نوعها فريدة من جنسها، وحيدة من نوعها فريدة من جنسها، ليس لها على وجه الأرض مثيل. يقول مجاهد ولعل هذا هو المعنى الأليق بالآية، ألم يجدك يتيما أي وحيدا من نوعك فريدا من جنسك لا يصلح لحمل رسالة الله من العالم غيرك. ها، وصل المعنى؟ ألم يجدك يتيما وحيدا من نوعك فريدا من جنسك لا يصلح لحمل رسالة الله لرب للعالمين غيرك. ما وجد في التاريخ أحد من الخلق حمل برسالة لكل العالمين إلا سيد المرسلين، لا قبله ولا بعد، لا بعد نبوته بعد، انتهت القصة. ومش العالمين بس، ده للعالمين من وقت بعثته إلى يوم الدين، كل نبي كانت له مد، إلا نبينا لم يجعل الله نبيا بعده وجعل رسالته لجيله ولكل الأجيال بعده. واضح التكليف؟ إن لم يكن هو أهلا لهذا كله فكيف يعطاه؟ ألم يجدك يتيما؟ لذا لم يقل فآواك، لو أراد فقد الأب لقال آواك، لكنه قال فآوى، آواك إليه وآوى العالمين كلهم إليك. ها، وضحت معاني الجديد عليكم ولا عارفينها؟ طيب، يعضد هذا الآلة بعدها، من الآلة بعدها، ووجدك إيه؟ ضالا فهدى. ما معنى ضال؟ ها، اتنين شاور شمال، ضال شمال يعني ابتعد عن الحق أو عاش بغيره، مش كده ولا إيه؟ فهل كان النبي يوما ضلا؟ كيف يقال عنه ضال بعيد عن الحق وهو ما ضل يوما؟ بل رب العباد سطر في لوح المحفوظ قبل خلق الكون كله ب50,000 عام محمد رسول الله، فكيف اصطفاه قبل خلق الخلق، بل قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، مش قبل خلق آدم، آدم متأخر، فقبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق آدم اصطفاه واستطر في لوح المحفوظ، وما محمد الرسول قد خلت من قبله رسل، ثم يدعي أحد أنه ضل؟ هذه واحدة. الثانية، ألم يؤخذ الميثاق على كل الأنبياء باتباعه قبل ميلاده؟ كلهم قبله. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، من النبيين؟ كل الأنبياء من آدم لعيسى. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم كتابا وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لمعكم لتؤمنون به ولا تنصرونه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أن معكم شهدين. فكيف يكون أخذ الميثاق على كل الأنبياء باتباعه وضال؟ يستحيل. الأمر الثالث، لما كان طفلا عند حليمة شرح الله صدره ونزلت فيها السورة ألم نشرح لك صدرك، وجاء في الحديث أن جبريل جاءه وشق صدره ونزع قلبه وغسله بماء زمزم ونزع حظ الشيطان منه. فإن نزع حظ الشيطان من صدره ومن قلبه طفلا رضيعا فكيف يضل ولا نصيب للشيطان عنده ولا حظ للشيطان في صدره؟ وضحت؟ الأمر الرابع، أن الله عز وجل نفى عنه هذه الضلال، فقال تعالى والنجم إذا هوى قسم. طب ارتبط نجم هوى بالقسم مقسم عليه؟ قريش كانت إذا أرادت سموا لشيء يقول فلان بلغ السحاب، فلان بلغ الكواكب، فلان بلغ النجوم، لأن أعلى حاجة بالنسبة لهم. وكما قال الشاعر وكدته أخمصي أطأ السري، أو شكت إن أنا أوصل للسري، ويعتبر ده قمة العلو والرفع. فالرب قال لهم لا، اللي أنتم تتكلموا في ده غير الواقع، النجوم العالية جدا دي منها ما يهوي ويسقط. وأقسم على هذا أو أقسم بهذا، قال والنجم إذا هوى. وإذا كانت النجوم تهوي فنجم نبينا يسمو ولا يهوي، وجعل هذا جو القسم. وإن هوت النجوم فنجم الحبيب يسمو ولا يهوى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فكيف ينفع عنه الضلالة ونثبتها له بفهم الآية خاطئ منا؟ وضحت؟ يبقى المعنى ده مستبعد تماما. طب إيه معنى ضال؟ لا، خمس معنى عند العرب، ذكرنا واحد بقى أربعة. المعنى الثاني، تقول العرب ضل بمعنى تاه، والقرآن استخدمها، قال تعالى وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أي تهنا أإنا في خلق جديد. لدرجة بعض المفسرين أنا عجبت قال تاه وهو صغير في مكة ولقيوه سلامات، تاه ولقيوه دي تقلل الطرفة مش التفسير. نسأل الله العافية العافية. كان يعني واحد أكيل محترم يعني، فإيه عايزين يشغلوه الأكل والطعام موجود، فقال له فلان يعني احكي لنا قصة سيدنا يوسف، هيشغلوه الأكل أكيل محترم. قال لهم خلاص أحكيها لكم. إيه الحكاية؟ قال لهم واحد تهوا لقيوه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تهوا لقيوه. يستقيم هذا المعنى مع رسول الله؟ هذا معنى ثاني للضلالة. المعنى الثالث للضلالة النسيان، تقول فلان ضل عن كذا سهى عنه ونسيه، والقرآن استخدمها، قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فجعل الضلالة عكس إيه؟ التذكر. يبقى تعني إيه؟ طيب هل كان النبي ناسي أنه النبي رب العباد ذكره؟ معنى بعيد جدا. طيب الثلاثة دول عدوا، نأتي للرابعة. الرابعة قالوا الضلالة شدة الحب، شد الحب الشديد يسموه ضلال، وضلال مبين كمان، والقرآن استخدمها. لما قال إخوة يوسف وتآمروا على يوسف كما قال تعالى لقد كان في يوسف وأخوته آيات المرسلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. يبقى السياق في إيه؟ في الحب. ها جماعة الحبيب يحبهم الكلام ده. ها إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا اللي فيه إيه معنى ظلام بيه؟ الله يفتح عليك حب شديد. لو قلنا الضلال بمعنى البعد عن الحق لكفرنا أولى سيدنا يعقوب. اللي يكفر نبي مرسل يبقى كافر يقينا، ودول أولاد الأصباط ينفع كفرهم؟ إن أبانا في ظلم أي في في حب شديد. واستخدمت في السورة مرتين كمان في نفس السورة، لما رأى النسوة عشق امرأة العزيز للنبي يوسف قلنا هذا، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. شغفها يعني ملأ عليها كل شغاف قلبها، ما سابش مكان في قلبها لمصير حب يوسف. قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، أي في حب شديد. وصلت إخوة يوسف نفسهم لما في نهاية القصة لما فصلت العير من مصر ومعها قميص يوسف، سيدنا يعقوب شم ريح رائحة يوسف فين؟ في الشام. أنا بعد كم كيلو؟ أكثر من 1000 كيلو. يقول تعالى فلما فصلت العير قال أبوه إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون تتهمون بكبر وخرف. قالوا تالله قسم بالله تالله إنك لفي ضلالك القديم. إيه ضلال القديم؟ حب الشد اليوسف. يبقى الضلال هنا في كل موضع بمعنى إيه؟ الحب الشد. فهل وجدك ضالا محبا لله متعلقا به قبل البعثة؟ قول صحيح. ودليله كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس هذه المعاني حين كان يخلو في غار حراء الليالي ذوات العدد، يتدبر في كون الله ويتضرع لله ويلتمس رضاه. كان هذا موجود، موجود الحب الشديد مع النسائخ. لكن حقيقة المعنى الخامس أحسبه أبلغ الخمسة. فتقول العرب شجرة ضالة، يعني ضالة نشأت في بيئة صحراوية لا شجر فيها سواها، فصار الخلق جميعا لا يهتد بغيرها. اللي جاي من الشرق تائف الصحراء إن رآها عرف مكانه، واللي من الغرب واللي من الشمال ومن الجنوب، فلم يعد للناس هداية إلا بها. وضحت؟ فقوله تعالى وجدك ضالا فهدى، أي وجدك لا يصلح لهداية العالمين سواك، ليس هناك هادي مهدي على وجه الأرض غيرك. قال فهدى مش فهداك، هدى جمع هداك وهدى بك العالم. وضحت؟ أنا ذكرت هذه المعاني لأن ما يأتي مترتب عليه. الثالثة قال وجدك إيه؟ عائلا فغنى. ما معنى عائل؟ لا ثلاث معنى للعرب. المعنى الأول عائل يعني جائر، اللي يجر على غير سمى عائل، والقرآن استخدمها. قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قال الإمام الشافعي ألا تجوروا. يبقى ألا تعول هنا إيه؟ من الجور. ألا تجور، ها؟ يبقى ليه اللي ما قدرش يعدل اللي بين اثنين يتلم ويخلي عند دم حتى لا جور على الاثنين. الله يرحم شيخنا الشيخ كشك، أخي معنا بتحك ما قال مولانا قال له قال يمسك جوزة بعمر واحدة مولانا، قال له ابني جربت بواحدة؟ قال له لا. قال له جرب بواحدة بس وساعتها تصوت وتقول يا رب ما فيش نص على قدي. ها فانت بس ذلك أذن ألا تعولوا ألا إيه ألا تجور. فهل كان النبي جائرا ورب الأغلال أغنى عن هذا الجور؟ أبدا، مستحيل في حق. المعنى الثاني للعيلولة الفقر. قال تعالى وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فهل كان النبي فقيرا وأغناه رب العالمين. الشاهد والواقع من حاله أنه مات ودرع مرهونة عند يهودي في حب اشتراه لأهل يطن بأهله. أين الغنى؟ قضية الفقر والغنى. النبي ما كان يوما يعني صاحب غنى، بل هو نفسه دعا لأهل بيتي، النصف من دعاء لأهل بيتي، دعا لأهل بيته قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوته. ايه معنى القوت؟ الجهل مصيبة. الناس من قوت الأكل، يعني اجعل رزقهم أكل وشرب بس سلامات، يبقى ضاعوا وجاعوا، يبقى دعا عليهم ولم يدعو لهم. القوت يا اخوانا كما قال ابن فارس رحمه الله تعالى في كتاب مقيس اللغة، قال والقوت مادة القوت من الحفظ والاقتدار. فالقوت ما أعطى ما يعطيه الله لهم من طاقات وقوة ونعم وإمكانيات تحفظ عليهم حياتهم وتمكنهم من أداء كل ما كلفوا به. يبقى الدعاء عليهم ولا لهم؟ يقين الله. الجاهل جعله عليه، وضحت؟ وهذا دعاء لأهل البيت أن يعطيهم الله ما يغنيهم عن كل أحد إلا الواحد الأحد، ويمكنهم من أداء كل ما كلفوا به من غير تقصير. يحفظ عليهم حياتهم ويمكنهم من أداء مهامهم. ها؟ قوت لا قوتا مش كفاة، اللفظ القوت. دكها الكفاة جاءت في الرضا بالنعمة. ها؟ من يعني لفظ الحديث نعم؟ لا 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 مش قد أفلح. هو في حديث أبو شريف بيشير للحديث أنا عايز أعرف بس أذكر بدايته، يلا نسيان مع كبر السن وارد. ربنا يذكرنا إن شاء الله نذكر الحديث. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طوبى لمن كان يعني لا 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 عايز افتكر لك لفظ بالكامل. طوبى اخر حديث افتكرته، وقنعه الله بما اتاه. طوبى لمن كان عايش وكفر ورضاه الله بما اتاه. فاللي ربنا اداه ما يكفيه ورضاه به له الطوبى وله البشرى في الدنيا والاخره. ده موضوع غير موضوع اهل البيت. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، هذا الذي جاءت في حق اهل البيت. الشاهد يا اخواني ان هذا المعنى ايضا بعيد من خلال الواقع والمشاهد في السيره. بقي المعنى الثالث، العائل المسؤول. فيقال عائل البيت والعائلة، وتسمى عند العرب العائلة والعاقلة. والعاقلة مش من العقل، من العقال والعقل الاثنين معا، الحبل اللي بنضبط به حركة الفرس والجمل يسمى العقال. وضحت؟ والعائلة والعاقلة التي تضبط حركة أفرادها، ولذلك رب العباد كلفهم بهذا، تعوله ترعاه، إن وقع في ضائقة هي التي تحملها معه. هذه تسمى العيلولة، وأنت رب العائلة رب البيت المسؤول عن كل من في البيت. فقوله وجدك عائلا مسؤول عن من؟ أي فرد فينا مسؤول عن من؟ عن نفسه، عن زوجته، عن أولاده، لو قائد مسؤول عن دولته آخره، لكن عن من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن الأمة؟ لا، عن العالمين. من يتحمل هذه الأمانة؟ ما تحملها قبله ولا بشر وبعده بشر، ولا ملك ولا جن ولا أحد. لذا قال وجدك عائلا مسؤول عن كل هؤلاء فأغنى، أغناك في دعوتك لهم وحرصك عليهم وشفقتك عليهم ورحمتك بهم، أغناك كل شيء يخصهم وأغنى بك كل هؤلاء. وضحت؟ طيب، فرغم ثلاثة نأتي لتفصيل النتيجة، وسمحوني هنفرد فيها قليل. قال: فأما اليتيمة فلا تقهر. فأما اليتيمة فلا تقهر، دي البداية، أول نتيجة رتبها على هذا. فأما اليتيمة فلا تقهر، ما المقصود باليتيم هنا؟ بعد ذكر اليتم الذي قبله عن الكل، إذا كان اليتيم الفاقد لأبيه أنت مطالب بالشفقة عليه والحرص عليه، فكيف يحل لك قهره؟ إذا مطلوب الشفقة على اليتيم والرحمة باليتيم والعطف على اليتيم وإعانة اليتيم والأخذ بناصية اليتيم الخير وإعانته على عمله وعلى كسبه وعلى زواجه وعلى صلاح حاله، ها، والكفالة له، اللي فوش أن يتكفل اليتيم يتكفل باليتيم ولو كان غريب عنه. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. يعني ما في واحد ألصق برسول الله في الجنة مكانة من كافل اليتيم، مش من بسبب الوسط. أنا وكافل اليتيم كهاتين. إذا مطلوب كفالة الأيتام ورعاية الأيتام والقيام على شؤون الأيتام أيا كان اليتيم، قريبك غير قريبك مطلقة. وضحت؟ ودي أول نتائج. إذا كل يتيم جعل الله له حق على كل فرد في الأمة، مش على واحد. أنت علم بيتيم غيرك لا أعلم، تعين عليك أن تعينه وتكفله إن استطعت إلى ذلك سبيلا. تملك تكفله بإيه؟ ب10 دولار ادفعها. تملك تكفله بمصاريف المدارس والدراسة تكفله، بمصاريف الأدوية العاج تكفله، بالأكل والشرب تكفله. ما الذي وسعك؟ أنت مطالب. ولو كل فرد في الأمة علم بيتيم فكفله، ما بقي في الأمة يتيم. الآية دي تحل كل مشاكل الأيتام. وصلت؟ ها، كم أمة على وجه الأرض تهتم بالأيتام اهتمام هذه الآية بالأيتام؟ هذا منهج حياة متكامل في التعامل مع الأيتام ذكور أو إناث. وضحت؟ كل أيتام مطالب بكفالته. ما أنا ممكن أكفل يتيم عشان حلم، وحصل هذا في التاريخ، بل هذا سبب تعدد الزوجات، أحد أسبابه. تقول أم عائشة في الآية: كان الرجل يكفل يتيمة يرى جمالها ومالها فيرغب فيه ويرغب أن ينكحها بمهر دون مهر مثيلاتها، فنهوا عن نكاحهن. قال: فإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا، انكحوا غيرها. شوف أي واحدة ثانية عايز تظلم يتيمة، انسى اليتيمة. ما دمت نوع تظلمها في صداقها لا تحل لك، شوف غيرها، ابحث عن غيرها. فجاءت الآية تدفعهم دفعا بعيدا على تيمة المرغوب فيها. غير المرغوب فيها كانوا يطمعوا عايزين يخلصوا منه. وجاءت فيها آية: ويستفتونك في النساء. فأعلم الله أداب مع اليتيم في كل أحواله، بل سورة النساء من ألفها ليائها مدار آياتها حول حفظ حقوق الأيتام نساء أو رجال. وضح المعنى؟ ده باختصار شديد جدا حتى لا نطيل. إذا كفالة الأيتام شرعة ودين مطلوبة، بل جعل أعظم الأجر فيها لمن كفل اليتيم. وكفانا الحديث الذي ذكر: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. في الجنة أي منزلة أعظم من أن تكون في جوار رسول الله في الجنة؟ منزلة رسول الله منزلة ينالها أي أحد؟ بين نبين أن كافل اليتيم ينالها، ينالها. هذا معنى. المعنى الثاني لليتم إيه؟ انشغل الأبوية. وهنا فأما اليتيم فلا تقهر، تفتح لنا الحقيقة باب اسمه باب الشفقة. المسلم مطالب أن يتفقد أحوال إخوانه، فإن وجد مهموما محزونا دامع العينين لزمه أن ينسح دمعه وأن يعينه على ذهاب همه وغمه. فكيف بطفل صغير ظروف أمه وأبوه لا تسعفهم في رعايته وبيسعك أن تراه، يلزمك رعايته، لكن تجده إن تبني 60 في 70 ويسب وينهر ويقهر، هذه جريمة وكبيرة من الكبائر. ما ذنبه أن أبوه سيء؟ ما ذنبه أن أمه مشغولة؟ فهل يؤخذ الطفل بجرية أبيه؟ وهل يعاقب الطفل لانشغال أبيه وأمه عنه؟ ولا يرعى ويوجه وينصح كما نرعى أبنائنا وبناتنا؟ لذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة حين قال من ترك مالا أو ضياعا راضي فلأولاده سوء، ومن ترك ضياعا، من ترك جياعا أو عيالا فإلي وعليه. أنا متكفل بكل هؤلاء وهو قدوتنا في هذا، ولذا لازم ولي الأمر وكل من له قدرة على الأمر، مش لازم المشغول ده اللي شايف أنا ابن أخوي ولا ابن قريب ولا ابن عمي ورأيت إهمال شديد جدا من أمه وأبيه، آتي أنا عليه وأقهره، ولا أنا مطالب أن أنقذه من هذا الهم والغم. مسلم مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. وده مسلم مش مسلم وظروفه عسرة وظروف أبويه نكدة ولا ذنب له في النكد الذي أصاب أبويه، فكيف يحرم خيرك بسوء فعل أبويه أو بظروف قهر عليها؟ ممكن يقول أب فقير لأنه مش لاقي ياكل فمضطر اشتغل ليل ونهار، هذا يشفق عليه ولا يعاقب ولده لأن أبوه ما رباه ولا رعاه ولا وجهه، فقد يأتي منه ما يسوءك. أنت مطالب برعايته وتوجيهه ونصحه والأخذ بناصيته لا بقهره وعقابه، مهما كان ظرف أبيه وظرف أمه فأولادك عرضة أن يكونوا مثله. وما تقدمه اليوم ستجده في بنيك غدا. ها والمثل يقولوه قدم السبت ها تجد الأحد أمامك، قدمت في اليوم الأول سيأتيك الخير في غدك، رعيت أولاد المساكين والمشغولين راعى الله أولادك في أشد أوقات انشغالك. وضحت؟ لذا جعلت هذه الشفقة أحد أسباب دخول الجنة. قال تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا، كل أهلنا أقرب مشفقين، فمن الله علينا بالشفقة أيوه ووقانا عذاب السموم. فجعلت الشفقة سبيل وسبب للنجاة من النار ولدخول الجنة. ندرك هذه معنى خطيرة، كلنا مطالب بالشفقة، شفقتك على أولادك مطلوبة مع غيرك، مطلوب مع غيرك. ورحم الله فضيلة بن عياض لما استنصح الخليفة قال يعني جئت أستنصحك، قال إن أردت أن تنجو فاجعل كبير القوم كأبيك تعامله تبره برك لأبيك، وتجعل ندهم لأخيك تصله وصلك لأخيك، وتجعل صغيرهم كبنيك ترحمه كرحمة بنيك. مش أولادك بس، ده أولاد الأمة بأسرها. ولي الأمر طلب بهذا. وكل إنسان فينا ولي أمر أو استطاع أن يمكن من أمر مطالب أن يفعل ذلك فيه. الشفقة، الرحمة بالعباد، أولادك أو لغيرك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة كان أعرابي شديد، والأعراب قصة الأولاد دي مع الصحراء ومع مواجهة النمور والذئاب والعقارب والحياة عز منهم من ينسن بأولاده. كان اسمه الأقع بن حابس. فرأى النبي يقبل حسن حسين أحفاده، فقال يا رسول الله أو نقبل أبنائنا؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا قط، عمره مست واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أصنع لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. الرحمة بالعباد وخص الأيتام وخص أصحاب المصائب، بل في الحديث قبول صلاتنا مرهون بأخلاقنا هذه. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة أنه قال إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي وقطع نهاره في ذكري ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم المسكين، وده شهده، ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب، المبتلى بابتلاء كان، رحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. فجعلت هذه من أسباب قبول الصلاة، الرحمة، الشفقة على كل فرد في الأمة، عدم خذلانهم لظروف خرجت عن إرادتهم ابتلي بها آباؤهم ماتوا. وضحت؟ ده معنى الثاني اليتم. المعنى الثالث إذا كان الولد نابه وفريد من نوعه ووحيد من جنسه، المطلوب إيه؟ ها؟ نقهره؟ نشد عليه؟ ولا ننمي طاقات مهابه؟ كثير من الناس أول ما الولد نابه أسكت يلا تكلمش ما تناقش، ما شاء الله. إن ضيعنا موهبته ألا نسأل عنها يوم القيامة؟ ألا تنفع هذه الموهبة شخصه وأمته من حوله؟ حرمنا الأمة خيرة وحرمنا فضل موهبته عن الناس وحجبناها بقهرنا له وحجبه عن إعمالها. مطلوب يا أخوانا إعمال مواهب كل موهوب، والقرآن نص على هذا، فقال تعالى خذ العفو. قال ابن مسعود العفو هنا الزيادة في الأخلاق، يعني ابحث عن كل موهوب ونمي فيه موهبته. مطلوب إن وجدت إنسان نابه في الدراسة أساعده وعينه حتى يسمو، ساعد موهوب في الصناعة أعينه أساعده ولو بدفع المال له ولو بتهيئة البيئة الصالحة له حتى ننتفع موهبته وتنتفع به الأمة جميعها. وكم من هؤلاء صار عالما وأمة غير الله به وجه أمة، فكيف نحرم خيره عن الأمة بسوء فعالنا أو قهرنا له أو حجبه عن أعمالها؟ وأما اليتيمة فلا تقهر، هذه تحتاج لسلسلة محاضرات وحدها. فالأمم كلها قامت بهذه، ما تقدمت أمها لقامت حضارة إلا بموهبة هؤلاء الموهوبين. لو أحسن رأس الدولة إدارة الموهوبين في النحت بنى بهم حضارة في النحت، لو أحسن إدارة الموهوبين في الصناعة بنى بهم حضارة صناعية، وهكذا. فكيف والمسلم مطالب أن يستفيد بموهبة كل موهوب على وجه الأرض كما قال تعالى خذ العفو؟ يقول ابن القيم أي اقبل الزيادة في أخلاقه وفي موهبته، بل نموها فيه حتى يسمو بها ويعطي عطاء أمه. وده منهج النبوي الكريم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجد أحد من الصحابة إلا وبحث عن موهبته، مش ينتظر أنه يسأل، لا لا، هو الذي بحث عن موهبته فنكتشفها نمها فيه حتى صار كل صحابي موهبته يعطي عطاء أمة واحدة. احنا موضوع في منتهى الخطورة، الوقت لا يسمح بتفصيل الآن لأن وقت ضاق بنا، كان نفسي أشرح أكثر من هذا. وضحت؟ يبقى هو ده. فأما اليتيمة فلا إيه؟ تقهر. أرجو أن احنا إيه ندخلها في موضوع الموهبة. قصة طويلة لكن أنا مدي فيها حوالي 30 محاضرة في الموهبة. بس النبي صلى الله عليه وسلم نمع الأصحابة كل صحابي نم موهبته فيه حتى أعطى طمه، ولما مدح الصحابة مدح كل صحابة موهبته، ما مدح بالكمال كمال الله ولا بالعصمة العصمة الأنبياء، لكن مدح كل صحابة موهبته. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأف أمتي بأمة أبو بكر، رأفة الصديق لما نمت فيه أعطى فيها عطاء يفوق عطاء الأمة، وأقواهم في الحق عمر، أقوى الأمة بأسرها أي عطاؤه في القوة في الحق يفوق الأمة، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، أقدرهم على فضل المنازعات، وأفرادهم زيد بن ثابت أعلم بالفرائض والمواريث، وأعلم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب أفقهم المقروء، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. إذا مطلوب إعمال المواهب عند أبنائنا وأبناء الناس، بل إخواننا، بل أهالينا، صغيرهم كبيرهم ذكرهم مساهم. وده داخل معنى في معنى إيه؟ فأما اليتيمة فلا تقهر. المعنى الثاني: وأما السائل فلا تنهر. السائل عن ربه، المحب لربه، العاشق لربه، مطلوب لا نسكته ولا نمنعه ولا نحطمه ولا نقف في طريقه ولا نريد له عوجا، كما أرادت جل الأمم كما قال تعالى عنهم ويبغونها عوجا. مطلوب العكس، أننا نكون سببا في هدايته وسببا في صلاحه وسببا في استقامته. فهذا من باب وأما السائل فلا تنهر. وقيل السائل، السائل عن الدين، السائل عن علوم، السائل عن حق، الباحث عن الخير، مطلوب أن ندله لا أن نحجب عنه خيرنا. مش الحقوق محفوظة وممنوع تقرأ الكتاب وممنوع تنشر الكتاب وممنوع هذه مصيبة كبيرة جدا. المسلم مطالب أن يعين إخوانه بكل ما آتاه الله من نعم، حتى يسمو الجميع مع الجميع، فتسمو الأمة بسمو الجميع. وأما السائل فلا تنهر. إن كان سائلا عن دينه، سائلا عن طاعته، سائلا عن علمه، سائلا عن بحثه، مطلوب إعانته في كل المواقف، في كل الأحوال، في كل الظروف. فقط هذا نوع السائل. السؤال ألوان وأنواع، حتى سؤال الحاجة، المسكين الفقير اللي مد يده أمرنا أن نعينه، إما بإعانته على عمل. ولذلك الفقهاء ذكروا هذا، قالوا: لك أن تعطي الفقير من زكاتك ما يجعله غنيا يزكي. لك، أنا دلوقتي شايف واحد فقير ممكن أشتري له سيارة واشترى سيارة تاكسي، لك أن تخرج من زكاة. النبي فعل هذا. الصحابي الذي جاءه يسأل قال: أفي بيتك شيء؟ قال: حصير. قال: أتني بها. فعرضها البيع، من يشتري هذه؟ من يزيد؟ باعها بدرهمين. قال: خذ هذه، اشتري واحد قلت لأهلك، واشتري بالآخر قدوم، واذهب فاحتطب ولا أراك إلا محتطب. ذهب لما الحطب من الصحراء وجاب وباع، آخر النهار رجع بدرهمين، اشترى حصير وأنفق على زوجتي، وأصبح عنده آلة العمل. أخذ الفقهاء منها: ألنا أن نعطيه ما يعينه على الكسب حتى يستغني، ونحوله من فقير لغني، من آخذ الزكاة لمعطي الزكاة. وأما السائل فلا تنهر. فكيف بالسائل للحاجة؟ هتقول لي أصله وفصله ونيته. عبد الله بن عمر لما يعني سأله سائل فقالوا: خدعك، هو غني. قال: من خدعنا بالله إن خدعنا لله، لنا الأجر على الوزر. وضحت؟ إذن السائل لا ينهر. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا ذل السؤال ولو إلى أين الطريق. كفاه ذلا أن صار سائلا، كفاه ذلا أن جعل يده سفلى ويدك العليا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من السفلى، العليا التي تعطي والسفلى التي تأخذ. ولذا ذم الله السؤال من غير حاجة، ذمه أشد ذم في القرآن، ومدحنا إن أعناه على ترك الذل، على ترك السؤال في أي أمر يسأل فيه. ولذلك الصحابة كانوا حريصين ألا يمكن السائل من سؤاله. كان الحسن بن علي أختم بهذا، كان الحسن بن علي إذا رأى سائلا يخشى سؤاله عاجله قبل أن يسأل، قال حاجتك مقضية. قال يا ابن بنت رسول الله وإن سألك ما لا تطيق؟ قال أنا قلت له حاجتك مقضية حتى لا يسأل خشية أن يسألني الله غدا عن ذل سؤاله بين يديه. وقلت حاجتك مقضية، فإن كان في وسع قضائها قضيتها، وإن كان الأمر فوق طاقتي فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نتعلم هذه الأداب باختصار شديد. أكتفي بهذا عشان وقت الأذان وقت الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإن شاء الله موعدنا غدا في صلاة الفجر لمن يحضر، ومن لم يحضر فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.